بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا يوم أمس على معظم المسائل المتعلقة بالأمر، فذكرنا الصيغ الدالة عليه، ثم ذكرنا بعض مدلولات الصيغة الدالة على الأمر، وقلنا إن الأمر للوجوب حقيقة ويستعمل في غير الوجوب من المعاني الأخرى مجازا، وذكرنا أن الأمر إذا جاء وجب على الإنسان أن يعتقد أنه للأمر ويجب أن يعمل به، وبعد ذلك يبحث عن القرائن، فإذا وجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى غيره من المعاني صرفه، وإلا بقي الأمر على الوجوب. فيجب على الإنسان أمران: أول شيء اعتقاد الوجوب، والشيء الثاني العمل بمقتضى هذا الوجوب. ثم قلنا إن الأمر لا يدل لا على الفور ولا على التكرار، ولا يدل على الواحد ولا على المرة، وإنما يدل على طلب إيجاد الماهية في الخارج، ولكن الماهية لا تتحقق إلا بالمرة، فكانت المرة من لوازم الأمر وليست من مدلولاته. وقلنا إن الأمر يدل على الوجوب إذا لم يتقدمه حظر، فإذا تقدمه حظر كان تقدم الحظر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب. وقلنا إن الأمر بالأداء لا يكون أمرا بالقضاء، فإذا جاءنا الأمر بالشارع امتثلناه، ولكن لا نعلم هل يجب قضاؤه إذا خرج وقته المحدد له شرعا أو لا يجب، فهذا متوقف على دليل آخر يأمرنا بالقضاء أو يدلنا على وجوب القضاء. وبقيت مسائل متعددة أشير إلى بعضها الآن بالنسبة للأمر، منها أن الأمر، هل الآمر يدخل في الأمر؟ هل الآمر يدخل في الأمر؟ هل يدخل الآمر في متعلق خطابه؟ يعني حينما يقول لنا القائل افعلوا كذا، هل يدخل هو في هذا الأمر فيجب عليه أن يفعل أو لا يدخل في هذا الأمر؟ جمهور الأصوليين على أن الآمر يدخل في أمره، فالشارع إذا قال لنا صلوا أيضا هو مأمور بالصلاة، وإذا قال لنا حجوا فهو أيضا مأمور بالحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالآمر يدخل في متعلق خطابه. هذا الكلام الذي ذكره الأصوليون. إمام الحرمين رحمه الله تعالى ما يرتضي في مباحثه الأصولية أن يترك الأمور عائمة، وإنما توجد له نظرات دقيقة في المباحث الأصولية، ولذلك تجده دائما يختار منهجا ربما يختلف كثيرا وربما يختلف قليلا عن مناهج الأصوليين الأخرى، وليس معنى ذلك أنه يخالفهم، ولكنه يحقق كلامهم ويبين مكان الخلاف فيه. والإمام الحرمين رحمه الله تعالى من الذين يتطلبون القواطع في الأدلة الأصولية، فلا يقبل في المسألة الأصولية دليلا ظنيا، لأنه يقول هذه أصول، الأصل أصلا أصل العقيدة هو أصل الفقه، ففي العقيدة لا نقبل إلا دليلا قطعيا على معنى أو المراد بالعقيدة ما يميز الكفر عن الإيمان كما ذكرته في المحاضرات الأولى. قال ما يثبت إلا بدليل قطعي، وكذلك أصول الفقه، قال الإمام الحرمين ما يثبت إلا بدليل قطعي، ما يرضى الظنون في الأدلة الأصولية. ولذلك نجد إمام الحرمين في كثير من المواطن يتوقف، لا يتوقف على معنى أن المسألة غير واضحة أو أن الدلالة فيها غير واضحة، لا، وإنما يتوقف لأنه لم يجد دليلا قاطعا يدل على الراجح في هذه المسألة فيتوقف فيها. غير إمام الحرمين يقبل الأدلة القطعية ويقبل الأدلة الظنية. طبعا هذا ليس فقط يعني مختصا بإمام الحرمين، هذا منهج من مناهج الأصوليين، كثير من الأصوليين يتطلبون القواطع في المسائل الأصولية ولا يقبلون فيها المسائل الظنية. إمام الحرمين رحمه الله تعالى قال: لا يوجد عندنا قاعدة مضطردة في دخول الآمر في أمره، وإنما تختلف المسألة باختلاف القرائن. قال: هذه المسألة من المسائل المعتمدة على القرائن، فإذا دلت القرينة على دخول الآمر في أمره قبلنا، وإذا لم تدل القرينة على دخوله ما قبلنا. قال: فإذا قال القائل لعبده: من نصحك فاقبل نصيحته، من نصحك فاقبل نصيحته، قال: يدخل الآمر هنا في الأمر، وكأنه خاطب نفسه أيضا. إذا نصح يجب عليه أن يقبل النصيحة، يدخل الآمر في عموم متعلق خطابه، يدخل الآمر في أمره. قال: ولو قال القائل لعبده أو لخادمه لوكيله: أعطي من دخل الدار دينارا من أموالي، أعطي من دخل داري دينارا من أموالي، قال ودخل الدار هو، من صيغة من صيغ العموم، أعطي من دخل داري دينارا من أموالي، قال إمام الحرمين ما يدخل الآمر في أمره هنا، ما يعطيه الخادم دينارا، ما يتصدق عليه من ماله أو ما يهدي إليه من ماله. فالقرينة دلت في الحالة الأولى على أن الآمر يدخل في أمره، والقرينة دلت في الحالة الثانية أن الآمر لا يدخل في أمره. فإذا المسألة متوقفة على القرائن، وكلام إمام الحرمين هذا هو المعمول به. وهل معنى ذلك أن هذه المسألة غابت عن الأصوليين؟ ما غابت عن الأصوليين، ولكنهم ما حققوا فيها العبارة كما حققها إمام الحرمين رحمه الله تعالى. وإمام الحرمين من كبار أصحابنا الخراسانيين المذهب الشافعي بعد الشيخ أبي إسحاق المروزي، توفى عام 340 من الهجرة، وبعد صف تلامذته انقسم إلى مدرستين: مدرسة الخراسانيين وإمامها القفال المروزي الصغير، متوفى عام 416 من الهجرة أو 417 من الهجرة، والمدرسة الثانية مدرسة العراقيين وإمامها أبو حامد الإسفرايني، متوفى عام 406 من الهجرة. وأما أبو إسحاق المروزي متوفى عام 340 من الهجرة فكان إمام المدرستين، مدرسة الخراسانيين ومدرسة العراقيين. وهذه المدرسة ليست كالمذاهب المختلفة، يعني من قسم المذهب الشافعي إلى مدرستين كالحنفية والشافعية والحنفية والمالكية أو المالكية والحنفية، لا، وإنما اختلفت مناهج التأليف وطرقه ووسائله، وقسمت إلى مدرسة هذا له منهج في التأليف وهذا له منهج في التأليف. العراقيون وإمامهم أبو حامد الإسفرايني وممن تابعه أو من تلامذته الكبار القاضي أبو الطيب الطبري، نعم، وتلميذه أبو إسحاق الشيرازي، وتلميذه تلميذ الشيرازي يعني القفال الشاشي، وهكذا مدرسة لها مناهج. ومدرسة الخراسانيين من كبار أئمتنا وأصحابنا في المذهب القاضي حسين، توفى عام 462 من الهجرة، وأبو محمد الجويني توفى عام 438 من الهجرة، ومن جملتهم إمام الحرمين رحمه الله تعالى، والإمام الغزالي والإمام الرافعي. إمام الغزالي توفى عام 505 من الهجرة، الرافعي توفى عام 630 من الهجرة. هؤلاء خراسانيون، لكن المتقدمين، الفرق بين المدرستين، الخراسانيون كانوا أدق نظرا، أدق، عندهم عقول حادة. طبيعة الخراسانيين، الأمم موجودة في شمال آسيا، طبيعتها في التفكير طبيعة منتظمة، عقولهم حادة، دائما عندها نظرات دقيقة ثاقبة، لكنهم أقل شأنا من العراقيين في نقل أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما العراقيون فكانوا أدق نظرا من الخراسانيين في نقل كلام الإمام الشافعي. يعني هذه الميزات، وربما تكون هناك ميزات أخرى كثيرة. امتاز الخراسانيون بالتقسيم والترتيب والتدويب، الدقة في النظر. إمام الحرمين رحمه الله تعالى من أئمة هذه المدرسة، يعني واستمرت هذه المدرسة لفترة وجيزة، وبعد ذلك انضمت مرة ثانية، صار الخراساني يؤلف على طريقته ولكن يدخل فيه أقوال العراقيين، والعراقي يؤلف على منهجه ومدرسته ولكن يدخل فيه أقوال الخراسانيين. أنا أقول هذا من معظمكم أظن من الشافعية أو الذين يهتمون بمذهب الشافعي. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى خراساني، ومعظم مراجعه من الخراسانيين، ولكنه يدخل في كتابه أقوال العراقيين على السواء، يعني مطلع على هذا ومطلع على هذا، لكن أصل تربيته أنه خراساني. وهناك شيء آخر يجب التنبه له، ووجدت كثيرا من الكتاب يعني يخطئ في هذه المسألة. الإمام أبو سعد المتولي متوفى عام 478 من الهجرة رحمه الله تعالى، صاحب كتاب التتمة، عاش معظم حياته في بغداد، ودرس في المدرسة النظامية التي بناها نظام الدين الطوسي، نظام الطوسي، وبناها الإمام أبي إسحاق الشيرازي، وهو من كبار أئمة العراقيين، تلميذ القاضي أبي الطيب الطبري. بعد وفاة الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى درس في هذه المدرسة الإمام ابن الصباغ، توفى عام 477 من الهجرة، وكان قرينا للشيرازي، وابن الصباغ والشيرازي عراقيان، وجاء من بعدهما، توفي عام 477، درس سنة واحدة. وبعد ذلك جاء الإمام أبو سعد المتولي، توفى عام 478 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها إمام الحرمين. كثير من الناس يظن أن الإمام أبا سعد المتولي عراقي، لأنه درس على شيوخ العراقيين، ودرس في المدرسة النظامية التي كانت في بغداد، فيظنون أنه عراقي، وهو خراساني محض، الإمام أبو سعد المتولي، وشيخه الفوراني، نعم، وأستاذه إمامهم الأكبر القفال المروزي. فانتبهوا لهذه، وجدت لهذه المسألة، كثير من الناس يذكرون الإمام، يذكرون الإمام أبا سعد المتولي على أنه عراقي، وهو في الحقيقة خراساني رحمهم الله جميعا. نعم، فإمام الحرمين رحمه الله تعالى من هذه المدرسة ومن هذه الأمة. طبيعة الأمم تختلف في طبائعها، الأمم تختلف في طبائعها، بعض الأمم تمتاز بالعنف، بعض الأمم تمتاز باللين، بعض الأمم تجدها دموية، طبيعتها هكذا. الأرض تغير الناس، الأرض تغير الناس، فالإنسان ينشأ في بيئة يتأثر بها. الأمم تختلف في طبيعة، كل أمة لها طبيعة، نعم. فهذه طبيعة الخراسان، جرنا لهذا الكلام إمام الحرمين رحمه الله تعالى، فلا يرضى في الأصول أن يأخذ المسائل عائمة هكذا، لا بد أن يدقق النظر فيها. وقد ذكرنا منهجه في مفهوم الصفة، كل الأصوليين يقول مفهوم الصفة حجة، إمام الحرمين يقول لا، ما في شيء اسمه مفهوم الصفة حجة، هو حجة حجة، لكن متى يكون حجة؟ إذا كان الحكم مناسبا، وأما إذا لم يكن الحكم مناسبا فإنه يعطل المفهوم، مثل في الغنم السائمة زكاة، قال في مناسبة عظيمة ما بين السم ما بين وجوب الزكاة، وأما في الغنم الأبيض زكاة، إيش علاقة البياض بالحكم الشرعي؟ لا علاقة له، كما لو قلت الرجل الأبيض لا يشبع، يعني الأسود يشبع، في البيض من لا يشبع، وفي السود من لا يشبع، في البيض من يشبع وفي السود من لا يشبع، لا علاقة للألوان بهذه الأمور. فهذه هكذا، يعني قال سئل عن الأبيض هل يشبع، قال الأبيض يشبع، أو الغنم البيضاء تشبع، طيب الغنم السوداء يعني ما تشبع، أيضا الغنم استودع تشبع، ما في شيء في الدنيا لا يشبع. فقال إمام الحرمين ما يصير أن تكون المسألة عائمة هكذا مفهوم الصفة، لابد أن يكون هناك ضابط، أن يكون الحكم مناسبا للصفة. وهكذا في كل مسائل الأصول إمام الحرمين رحمه الله تعالى له مواقف جريئة، وهذه المواقف يعني أفادت كثيرا في أن حررت مواطن النزاع في كثير من المسائل الأصولية التي لم يحرر الأصوليون فيها مواطن النزاع. فإذا الآمر إذا وجدت قرينة تدل على أنه يدخل في أمره فإنه يدخل، أو لم توجد قرينة فإنه لا يدخل. وهذا بشكل عام إجمالي ما يتعلق بالأوامر. هناك مباحث كثيرة جدا في الأمر ما نستطيع أن نتعرض لها. أنتقل الآن إلى الكلام على النواهي. من عرف الأمر عرف النهي، ما يحتاج إلى أي جهد. قلنا الأمر هو القول الطالب للفعل على منهج جمهور الأصوليين والذي اتبعه أهل السنة. عند المعتزلة طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، طلب الفعل بالقول ممن هو دونه اشترط العلو. وأما النهي فقال الأصوليون والقول الطالب للترك، والقول الطالب للترك. وعلى منهج المعتزلة طلب ترك الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه. وكلامنا أيضا في النهي اللفظي كما ذكرناه في الأمر. وكما أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة أو له صيغة، كذلك النهي له صيغة. صيغة النهي لا تفعل، صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. وأما دلالته فالأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم حقيقة، ولكنه قد يدل على غير التحريم مجازا مع وجود القرينة. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما يقتضي هذا النهي أن يكون الشرب قائما أن يكون حراما، ولكن العلماء قالوا هو للكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فقالوا هذا مكروه. لكن السؤال الذي يقال هنا كيف يكون مكروها ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مكروها ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومكروها في حقنا، ولما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما معنى ذلك أنه يحرم علينا الشرب. ولولا أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما لقلنا إن النهي يقتضي التحريم، يحرم على الإنسان أن يشرب قائما. فلما بلغنا أنه شرب قائما قلنا إنما شرب لبيان الجواز، إنما شرب لبيان الجواز، فالنهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. والجواز يشتمل عندنا أربعة مسائل: الواجب جائز، والمندوب جائز، والمباح جائز، والمكروه جائز. الجواز يندرج تحته الأمور الأربعة، الأحكام التكليفية الأربعة. الواجب لا على معنى أن الواجب جائز، ولكن على معنى أن الواجب مأذون به، على أن الواجب مأذون به. وبعض العلماء يخرج الواجب من هذا لأنه يقول كيف يكون واجبا وجائزا، لكن لا يريدون بكلمة الجائز يعني يجوز لك فعله ويجوز لك تركه، لأنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا وجائزا على هذا المعنى. وإنما مرادهم بالجائز أن الأمر يتضمن في باطنه الجواز، ما دام يجب عليك فعله إذن هو جائز فعله، مثل الوقوع، الوقوع أقوى أدلة الجواز. واقع يعني جائز، جائز يعني واقع، لا. الواجب جائز لكن الجائز واجب، لا. الجائز قد يكون مباحا، قد يكون مندوبا، قد يكون مكروها. المكروه جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، نعم. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا كان شربه واقفا قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الجواز. لكن كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ قال هذا بالنسبة لنا مكروه، وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب، يجب عليه أن يفعل هذا، لأنه مبين: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فيجب عليه أن يفعل هذا ويثاب عليه، هو في حقه واجب ولكنه في حقنا يعتبر مكروها، في حقه واجب وفي حقنا مكروه. ولولا أنه فعل هذا يعني الشرب قائما لقلنا إن الشرب قائما حرام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه. هذا يجرنا إلى السؤال اللي سألني يوم أمس واحد، سألني قال كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش السؤال؟ مين سألني على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت سألت إيش سألتني؟
الاجتهاد والخطأ،
خطأ في الاجتهاد. هذا يجر إلى هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، واجتهاده ورأي جماهير علماء الأصول مما يكاد يكون اتفاقا، والأمر أمر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يحتاج إلى بينة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، يتلقى الوحي فيخبر به، وقبل أن يجيء الوحي ينتظر أو يبني على القواعد السابقة. فحينما قال له الصحابي، حينما قذف زوجته، قال له البينة أو الحد في ظهرك، واحد من الاثنين. بناه على القاعدة العامة، بناه على القاعدة التشريعية العامة، وهي: والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة. بنى على القاعدة العامة: القاذف يجلد والزاني يجلد، هذه قواعد عامة. فلما سئل بنى على هذه القاعدة العامة، اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام وبنى على القاعدة العامة. ما في فرق بين أن تكون المرأة المقذوفة زوجة أو كانت امرأة أجنبية، ولا فرق بينهما، هذا قذف وهذا قذف. هل يعتبر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم خطأ في كل قواعد التشريع التي عندنا؟ حينما قال هذا الكلام، حينما طالبوا بالبينة، أو أنه يقام عليه الحد، هل يقال في كل قواعد الشريعة الموجودة عندنا في ذلك الوقت إلى تلك اللحظة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ لا، أصاب 100%، أصاب 100%. ما في أي شائبة ولا واحد بالمليار من الخطأ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف بما في علم الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف في الأحكام الشرعية بما في علم الله، وإنما كلف بما لديه من القواعد والقوانين بناء على الوحي الذي أنزل إليه. فما أفتى به ما قاله للصحابي حينما طالبه بالبينة أو بإقامة الحد أصاب 100%، وليس مكلفا بما في علم الله. لكن الله سبحانه وتعالى عنده أحكام أخرى في مسألة القاذف إذا كانت المقذوفة زوجة ورأى الرجل عليها الفاحشة ولم يتمكن من إحضار الشهود، نزلت آيات. هذه الآيات بيّنت لنا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصب ما في علم الله تعالى، لكنه يقال إنه أخطأ في اجتهاده؟ لا، ما أخطأ في اجتهاده، لم يصب بما في علم الله، وهو ليس بمكلف في هذا، ليس بمكلف في هذا. نظيره حينما مشى موسى عليه السلام مع العبد الصالح أو الخضر، لا إشكال في هذا، وقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى عليه السلام عنده شريعة لا بد أن يطبقها، وهذا الرجل أطلعه الله تعالى على بعض غيبه، أطلعه الله تعالى على بعض غيبه. فحينما خرق السفينة، موسى عليه السلام عنده شريعة، خرق السفينة في هذه الشريعة خطأ، ويجب عليه أن ينكر، ويجب عليه أن ينكر. إذا لم ينكر ما يكون قد بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. وذاك الرجل الخضر عليه السلام أيضا يعمل، لكن بمقتضى شيء أطلعه الله تعالى عليه لم يطلع عليه موسى عليه السلام. فكل منهما عمل بمقتضى ما كلف به. موسى عليه السلام حينما أنكر كان مصيبة، والرجل حينما خرق السفينة كان مخطئا في شريعة موسى عليه السلام، لكنه بالنسبة للوحي الإلهي، بالنسبة لما أطلعه الله تعالى عليه من العلوم، هل كان مخطئا؟ كان مصيبا 100%. في المرة الثانية قتل الغلام، في المرة الأولى قال قد جئت شيئا إمرا، في المرة الثانية قتل الغلام. والقاتل في القرآن الكريم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وموسى عليه السلام لو كان الخضر من جملة أمته التي أمرت باتباعه لأقام عليه حد القتل، يجب عليه أن يقيم عليه حد القتل. قال لقد جئت شيئا نكرا في المرة الثانية. وفي المرة الثالثة في قصة الجدار، بعدين لما أطلع الخضر عليه السلام على افتراض أنه نبي، أطلع موسى عليه السلام على الحقيقة، قال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. عنده وحي خاص أطلعه الله تعالى فيه على بعض غيبه، وهو أن هذا الغلام سوف يرهق أبويه بالطغيان والكفر، فقتله حتى يريح أبويه من شروره. هذا الشيء ما عرفه موسى عليه السلام، ما أطلعه الله على غيبه في هذه المسألة. الخضر يعمل الحرام في كل قواعد التشريع التي عند موسى عليه السلام، يعمل حراما ويجب عليه أن يقام عليه الحد في هذا الحرام الذي عمله لو كان من أمتي وأتباعه، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. إذن لا يقال في الواقع ونفس الأمر، ما يقال إن خضر عليه السلام أخطأ، أما في الظاهر خطأ، في الظاهر الذي عند موسى عليه السلام. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما اجتهد في المسألة، هل أخطأ في اجتهاده؟ لا، الذي يقول أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فهم المسألة، ولا فهم هذه القواعد التشريعية. وجرأ على الأنبياء، وجرأ على الأنبياء. هناك بعض الفئات أذهبت قيمة العلماء من النفوس، تريد أن تذهب أيضا قيمة الأنبياء من النفوس. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الأعمى، جاءه ابن أم مكتوم، النبي عليه الصلاة والسلام طيلة النهار مع عبد الله ابن أم مكتوم، وهو الآن في مجلس لو آمن به أساطين قريش لانتهى كل الإشكال، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولانتشر الإسلام في مكة قبل أن ينتشر في المدينة. جالس في مجلس مع عظماء قريش وسادة قريش، جاءوا في هذه الحالة عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يسأله عن أمر طبيعي. لنفرض كل واحد منا الآن نفسه مكان النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن واحدا من كبار الدعاة اجتمع مع قيادات العالم للمناظرة وقالوا إن أقنعتنا بأن الإسلام حق تبعنا، كبار قيادات العالم. وفي هذه الجلسة جاء أحد الطلاب يقرع عليه الباب ليسأله عن أمر بديهي باستطاعتي أن يسأله عنه بعد نصف ساعة، بعد ساعة، والأمر ليس فيه ضرورة الآن. أو يجيبه؟ لا، ما يجيبه، ويتأثر في نفسه. لو أن الحال طرق عليه قال والله فلان يريد أن يقول لك هل يجوز له أن يلبس ثوبا أحمر؟ قل يا أخي الآن وقت هذا السؤال؟ أنا قاعد مع كل قيادات العالم، ولو آمنت لآمن العالم كله، سأتأثر، طبيعة البشر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأثر من سؤال عبد الله بن أم مكتوم ما كان مخطئا في كل القواعد التشريعية الموجودة في الكون بشريعتنا وغير شريعتنا، لم يخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده علم الغيب يعلم من خلاله أن الذين اجتمع بهم سوف لا يؤمنون، فإذا هو لحد الآن مأمور بدعوتهم. لو كان يعلم أن أبا جهل سوف لا يؤمن لما دعاه نهائيا، وكان انقطع حبل الدعوة بينه وبين كل أساطين الشرك التي كانت في مكة. ولكنه ما يعلم الغيب، ولذلك لابد من دعوتهم، ولا بد أن يدعوهم على القواعد والقوانين التي سنها الله سبحانه وتعالى في الدعوة. فإذا حينما عبس أو تأثر من فعل عبد الله بن أم مكتوم ما كان مخطئا، وإنما لم يصب ما في علم الله، لأن الله لم يطلعه على غيبه، ولو أطلعه الله على غيبه كما أطلع الخضر على بعض غيبه لفعل نفس العمل. يجيء إليه المشركون يقول لهم لا لقاء بيني وبينكم، لأن الله كتب عليكم أنكم سوف لا تؤمنون، ولذلك لا داعي للنقاش والنظر. ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ. فإذا الكلام الذي يشاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ افتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. وراء هذا بعض الناس يقول إن الأنبياء يعصون الله تعالى، زيادة عن الخطأ، زيادة عن الخطأ. وقائل هذا لو قلت له أستاذك يخطئ لأقام النكير عليك، أستاذه معصوم عن الخطأ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ، أستاذه معصوم عن المعصية لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، وعدد معاصي الأنبياء، وعدد معاصي الأنبياء ومعاصي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه. أذهب هيبة العلماء من النفوس، الآن يريدون إذهاب هيبة الأنبياء، يريدون إذهاب هيبة الأنبياء. قاوا كتاب الرسل والرسالات موجود في الأسواق، عدد فيه معاصي الأنبياء وعلى رأسهم معاصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي أنه داعية، افتراء على النبوة وافتراء على الحق، افتراء على الحق. الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى حينما عمل كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب وصل إلى هذه المسألة، مسألة عصمة الأنبياء، قال: وأنا أنزه كتابي هذا عن أن أذكر فيه أن الأنبياء يعصون الله تعالى، ولولا أن الإمام ابن الحاجب قد أثار هذه المسألة لما أثرتها. هذه مسألة ما تثار، ما يتكلم فيها، هذه المسألة لا يتكلم فيها. كيف يكون النبي يكون نبيا يوحى إليه وبعد ذلك يعصي؟ الآن لو كان النبي يرتكب طبعا الكلام على الصغائر ليس على الكبائر، كلام على الصغائر، لو كان النبي يعصي إيش نعمل نحن؟ إذا النبي يرتكب الصغائر نحن إيش نعمل؟ حسنات الأبرار، سيئات المقربين. يعني لو واحد منا ارتكب أعظم الفواحش في الكون تكون صغيرة أمام معصية النبي الذي يأتيه جبريل في يوم كذا مرة، الذي عرج به إلى السماء ولقي ربه، الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه. إذا كان هو يرتكب الصغائر إحنا إيش نعمل؟ معلش أستطرد في هذا أو أصول في آخر درس. يستدلون بقول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى. ظاهر هذه الآية أن آدم عليه السلام قد عصى، ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وفي القرآن ظواهر، تبهوا لكلمة ظواهر على القانون الذي درسناه، ظواهر تدل على أن الأنبياء تقع منهم المعصية، هذه ظواهر، لكن هل هذه الظواهر مرادة؟ الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما كان عازما على المعصية وإنما نسي. والناس لا يكلف، الناس لا يكلف، ما يقال إنه وقع في المعصية. طب لماذا سماه الله تعالى معصية؟ قال: سمي باسم الصورة، قد يسمى الشيء باسم صورته. صورة الأكل من الشجرة صورة معصية. لو أن واحدا منا ذهب إلى بلدة من البلاد فوجد أن الحاكم قد أمر بقتل زيد من الناس وهو لا يدري، وجد الجلاد يحمل السيف ويريد أن يقطع رأس المحكوم عليه، حينما ينظر إلى هذه الصورة، صورة ظلم ولا صورة عدل؟ والمجد والجاني أو المحكوم عليه يترجى، يسأله بالله تعالى ويسأله بأنبياء، يقول: سأقتلك. الرائي الذي لا يعلم لماذا سيقتله، هذه الصورة صورة ظلم ولا صورة عدل؟ صورة ظلم محض. وربما حاول إنقاذه، لكن لو اطلع على الحقيقة ماذا يكون الحكم؟ يقول: والله ما لي عارف، ظننت أنه يعني سيقتل ظلما. يقول لا، يقول لا، لا يستحق القتل. نعم. إذا أنا سماه ظلما باسم صورته، سماه ظلما باسم صورته. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله يعمل السيء؟ الله يعمل السيء؟ ما يعمل الله تعالى السيء؟ من قال إن الله يعمل السيء فقد كفر بالله تعالى. والله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. جعل الله تعالى العقاب من جنس العمل، لما كان العمل سيئا عاقبه الله تعالى بعقاب صورته صورة السيء. حينما نأتي بإنسان ونقذفه في النار، هذا العمل سيء إذا لم يكن عدلا، صورة صورة السيء. فإذا قلنا لك هذا أحرق 10,000 رجل بالنار، ولذلك نريد أن نحرقه قصاصا، على رأي بعض العلماء يكون القصاص بنوع العمل، تقول والله هذا عدل، هذا عدل. الله ما يعمل السيء، وبعد ذلك قال: وجزاء سيئة سيئة مثله. ويمكرون، ويمكر الله. هل قالها أحد من علماء الكون إن الله مكار بالمعنى السيء؟ كلمة المكر كلمة يعني كلمة نقص، ما هي كلمة كمال. نعم. فالعلماء قالوا والله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، سمى العمل باسم صورته، صورة الأكل من الشجرة، وقد نهاه الله تعالى عنها، صورة معصية فيها مخالفة للأمر الإلهي. ولكن آدم حينما أكل منها كان ناسيا ولم يكن متعمدا، ولم يكن متعمدا. قال الفرزدق: أحلامنا تزن الجبال رزانة، ويفوق جاهلنا فعال الجحل. في واحد في الدنيا يفخر بالجهل؟ في أحد في الكون يفخر بالجهل؟ سواء كان في الأرض أو في السماء، كان من وصلته الدعوة وعلم الأنبياء أو لم يعلم، يقول أنا جاهل، يفخر بالجهل؟ ما في أحد في الدنيا يفخر بالجهل. فيقول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني سيعاملهم يعاقبهم بعقاب من نوع عملهم. لما كان عملهم جهلا سمى العمل الذي سيعمله مقابل عملهم صورته صورة الجهل. أحلامنا تزن الجبال رزانة، ويفوق جاهلنا فعال الجهل. كلام خصمه جرير: ويفوق فاعل جاهلنا فعال الجهل. هذا كله للعقاب، العقاب من جنس العمل. هذا للمشاكلة، هذا للمشاكلة. وما أكثر هذا في القرآن الكريم. إذن النبي آدم عليه السلام ما عصى الله تعالى. يقولون موسى قتل نفسا فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قالوا موسى عصى، ويستدلون على ذلك بأن موسى عليه السلام يوم القيامة يقول: نفسي نفسي، في الحديث المشهور. صحيح موسى عليه السلام قتل القبطي، لكنه أراد قتله فاستجاره الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه. موسى عليه السلام جاء ليفرق بينهما، فوكزه موسى. موسى كان قوي جدا، كما لو أنك وقفت الآن مع واحد من هدول اللي بيرفعوا الأثقال 300 كيلو و 400 كيلو، أو واحد من أبطال المصارعة الحرة سبك إيده 10 سنتي بيسلم عليك بلا شعور، بيعص على ايدك يكسرها، بيكسر اصابعه الانسان. كل واحد منا يقع معه مثل هذا، خشينا شده يضغط على يدي اللي بيسلم عليه بحس انه كسر اصابعه. اي نعم. هو يعمل بطبيعته. موسى عليه السلام كان رجلا جسيما طويلا قويا، فوكزه موسى فقضى عليه. ما ايش يعمل له؟ قتله خطا، او يقال للقاتل خطا انه عصى. وعلى هذا قس كل الظواهر التي جاءت في القرآن الكريم. فالأنبياء معصومون عن الكبائر وعن الصغائر. من هذا النبي اللي قاعد عم يرتكب الصغائر ونحن بدنا نتبعه؟ مفروض فينا كل ما عمل النبي مسألة نقول له ننتظر الوحي، إذا أقرك الوحي على هذه والله يكون طاعة تبعناك، وإلا ما نتبعك. يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني انتظروا حتى يأتي الوحي، إن أقرني على عملي تبعتموني، وإن أنكره لا تتبعون. يعني هذا صار سخرية من الأنبياء. نحن ننكر على الناس، لو أن إنسانا نظر إلى امرأة، مشى في الشارع نظر إلى امرأة، كلمها، تحرش بها، هذه كبائر أم صغائر؟ صغائر، صغائر. لو أن واحدا منا جميعا رأى فلانا العالم الداعية عم يرتكب مثل هذا في الشارع، يقره به؟ يتبعه؟ يسقط خيبته من نفسه أم لا؟ طاعة تسقط قيمته مع أنها صغائر، وهذا إنسان عادي مجبول على المعصية. كل بني آدم خطأ، المعصوم عصمه الله، النبي أو الرسول فقط لا غير، والباقي كل بني آدم تصدر منه المعصية. أو نستكبر المعصية على رجل منا نقول عنه إنه عصى، نستكبرها عليه ويسقط من عيوننا ونجيزها على النبي؟ يعني تناقض في المنهج، هذا تناقض في المنهج. من جملة الإسرائيليات الموجودة في شريعتنا والتي غفل عنها كثير من الأئمة، معلش نخلط الدرس اليوم أشياء كثيرة آخر درس، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال اليهود إذا ذكر اليهود فلعنوهم لأنهم ملعونون، لعنهم الله تعالى على لسان كل نبي، لعنهم الله تعالى على لسان كل نبي. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، قتلت الأنبياء، قذفوا أنبياءهم، ما تركوا معصية بحق الأنبياء، ما أقول في حق البشرية، وأما معاصي في حق البشرية فلا تتناهى، وسيأتي يومهم سواء أدركناه أو لم ندركه، سيأتي اليوم الذي تثأر فيه البشرية كلها من أعمال اليهود، وليس فقط يثأر منهم المسلمون، لا، البشرية كلها ستثأر من اليهود. العالم كله يسام أشد أنواع العذاب الآن بأعمالهم. قالوا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، وبعد ذلك خرج من بيته فنظر إلى السطح، رأى زوجة أحد جنده تنشر الغسيل على السطح فعشقها، هذا طيار بطير حمامة هكذا، وعنده 99 امرأة، عنده 99 امرأة، وزيادة على ذلك أعطاه الله تعالى معجزات متعددة ما توجد عند البشر لا قبله ولا بعده. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سليمان، سليمان ألان الله له الحديد، علمه صنعة صناعة الدروع، أشياء كثيرة ومعجزات كثيرة عنده داود عليه السلام، وعنده 99 امرأة، عشق زوجة أحد جنده. أو نرضى هذا، أو يعمل هذا فاسق اليوم؟ فاسق لكن عنده شهامة ومروءة. الفسق كثير من الناس عند يشرب الخمر ولكن إذا رأى جارته يعمل هكذا، موجود في زمان في مجتمعنا، موجود في زماننا، وموجود في كل زمان وفي كل مكان، عنده شهامة ومروءة تمنعه من أن ينظر إلى زوجة جاره أو إلى ابنة جاره، إذا رآها يعمل هكذا بحياء وأدب وصادق ما هو كاذب في هذا. إذا كان الفسق ما يعملون هذا، يعمله نبي آتاه الله تعالى من المعجزات ما لم يؤتي غيره من الأنبياء، يعني أي منهج عقلي سليم يأبى هذا؟ يقول هذا بعيد جدا، يعني لو لم يعمله تدينا يعمله حياء يستحي على نفسه. قال فبعث هذا القائد إلى المعركة حتى وما زال يرسل معك حتى قتل، ثم تزوج زوجته فأكمل عدد النساء إلى 100. ومع الأسف كثير من المفسرين ذكر هذا في تفسيره غفلة، هذا يتنافى مع قانون مع عقيدتنا. نحن أمرنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيما لا يتعارض مع قواعد شريعتنا، وأما ما كان يتعارض مع قواعد شريعتنا فهو مرفوض قطعا، ما نقبله في كثير من الأمور، قبولها كفر. كيف نطعن بعصمة نبي من أنبياء الله تعالى الذي آتاه الله تعالى المعجزات، وبعد ذلك عم نفترض بالطعن أنه كان عنده 99 امرأة وعشق زوجة أحد جنده، كل يوم طالع قاعد أمام باب عم يطلع على السطح اللي طالع عليه المرأة؟ يعني لو بدي صور أنا أعلى درجات الفسق، يعني ما بصورها بهذه الصورة، إنسان عنده 99 امرأة وعنده يعني نبي ألان الله له الحديد، أعطاه معجزات متعددة، قاعد على باب البيت عم يستنى زوجة الجندي حتى تظهر قصتها ينظر إليها، يعني يأبه المنطق السليم، تناقض في المنهج، تناقض في المنهج. ومع الأسف ذكره بعض العلماء بعض كثير من المفسرين، ما أقول بعض المفسرين، ذكروه في كتبهم. فانتبهوا لمثل هذه الأمور، هذه الأمور تتعارض مع قواعد شريعتنا وديننا، تتعارض مع عصمة الأنبياء، الأنبياء معصومون، أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكذب، وأجمعوا على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر، وأجمعوا على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر التي فيها خسة، الصغائر التي فيها خسة. يعني لو أن إنسانا غنيا عنده مال وبعد ذلك راح إلى الفرن وسرق رغيف خبز، سرق موجود، أنا أعرف رجلا كان في حينا يعمل هذا وهو غني، مرض مريض، ما أعتقد إنسان سوي عاقل يعمل هذا، عدة مرات شافوا يسرق رغيف خبز، مرض، ضربا من الجنون في عقله. هذه معصية فيها خسة، فيها دناءة. باعك تاجر حبوب، باعك 10 كيلو قمح، وبعدين بعد ما خلص الميزان شال قبضة ورماها في غلته. يعني إيش بتعمل القبضة أمام تاجر حبوب عم يبيع بمئات الأطنان أو بآلاف الأطنان؟ خسة فيها خسة. أو واحد دعاك لعنده على الغداء وحاط أمامك 20 نوع من الطعام وقال لك كل ما تشاء وخذ الطعام كله، خليته ليطلع على برا وخذ تمرة أكلتها بالسرقة قبل أن يأتي يذوق الطعام. هذه معصية فيها خسة. أما لو أن إنسانا واحد من الشباب ماشي في الشارع رأى امرأة ذات جمال بارع ونظر إليها، يعني في شيء يدعوه إلى النظر، معصية لكن لا توجد فيها خسة. واحد ماشي وزوجته أحد أشخاص تحرش به، تحرش به فضربه وضربه وضربه حتى كاد يميته، أعظم من الحد، أقام عليه حدا أعظم من الحد، معصية. لكن هذه المعصية مبررة في العرف ولا غير مبررة؟ مبررة، وفي قوانين الدولة، ما أقول مبررة لكنها وسيلة من وسائل التبرير، لأنه هذا عمل صحيح معصية لكنه ما فيه خسة، ما فيه خسة. إذا المعاصي، في معاصي فيها خسة ومعاصي لا خسة فيها. قال أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن المعاصي التي فيها خسة، وأما الصغائر، الصغائر التي لا خسة فيها فكما قال الغزالي توجد ظواهر في القرآن تدل على أن الأنبياء وقعت منهم المعاصي، لكن هذه الظواهر غير مرادة وإنما ذكرت للمشاكلة. فالأنبياء معصومون عن الكذب وعن الكبائر وعن الصغائر التي فيها خسة وعن الصغائر التي لا خسة فيها، بل هم معصومون عن المكروه. وجرنا إلى هذا الكلام على المكروه، معصومون عن المكروه. كيف ينهاك النبي عن أمر وبعد ذلك يفعله؟ ويجب عليه فعل المكروه البياني، لأنه لو لم يفعله لحملنا النهي على التحريم، فوجب عليه أن يفعله من أجل البيان، وجب عليه أن يفعله من أجل البيان. فإذا رأيتم مثل هذه الكتب أو مثل هذه العبارات فاعلموا أن أصحابها قد حيل بينهم وبين التوفيق، قد حيل بينهم وبين التوفيق. وهذا القائل في الكتاب يوم من الأيام ناقشته في شيخي فقال لي اتق الله تعالى أن تتكلم، سبحان الله، أنتم تناقشون الأنبياء، الأنبياء تناقشونهم وتقولون أن النبي يعصي، وبعد ذلك تستكبر أن يقال عن شيخك إنه أخطأ، يعني أمر كبير. خلص السؤال واضح صار. الاجتهاد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اجتهاداته. نعم قد لا يصيب ما في علم الله تعالى، فينزل الوحي فورا ويبين له أن الحكم كذا، ولا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ، وإنما يقال لم يصب ما في علم الله، لم يصب ما في علم الله تعالى. لا مثل حكايتها تماما، كمثل هذه المسألة، هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هويه أبو بكر، يعني في اجتهاده وجد أن الأفضل ما قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه واتبعه. ويمكن لو أن أي الصحابة كلهم أقروا على هذا، والصحابة ما كانوا يناقشون النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل، إذن ظاهر الأمر هكذا. لكنه لم يصب ما في علم الله تعالى وأن الأفضل ألا يكون الأمر كما قال أبو بكر وإنما الأفضل أن يكون كما قال عمر. فلا يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في اجتهاده لأنه بنى اجتهاده على قواعد ظاهرة وقوانين معروفة، ولكنه أخطأ ما في علم الله، والله لم يكلف أحدا من عباده بما في علمه، لم يكلف أحدا من عباده بما في علمه، يكلفهم بما علمهم إياه لا بما في علم الله تعالى. إذن النهي يكون للتحريم، نرجع إلى موضوعنا، النهي يكون الحقيقة في التحريم مجاز في غيره من المعاني. الأمر بعد الحظر للإباحة، لكن النهي بعد الوجوب للتحريم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه أبدا. ما يكون للإباحة؟ النهي بعد الوجوب أو النهي بعد الاستئذان، وكذلك الأمر بعد الاستئذان. الأمر بعد الاستئذان والبعد الحظر يدل على الإباحة، أم نهي بعد الوجوب أو بعد الاستئذان يدل على التحريم؟ ولا يجوز الإنسان أن يفعل ما نهي عنه مطلقا. توجد مسألة مهمة جدا، هي الفارق بين مباحث الأمر ومباحث النهي، ليس لها نظير في مباحث الأمر، وهي: هل النهي يدل على الفساد؟ هل يدل النهي على الفساد؟ هل يدل النهي على فساد المنهي عنه أم لا يدل؟ يكون صحيحا وحراما، حرام لكنه صحيح، تبرأ ذمة الفاعل. قال الأصوليون: النهي إما أن يرجع لذات المنهي عنه، وإما أن يرجع لجزء المنهي عنه، وإما أن يرجع لأمر خارج عن المنهي عنه إلا أنه لازم له، وإما أن يرجع لأمر خارج عن المنهي عنه وليس بلازم له. والنهي إما أن يكون في العبادة وإما أن يكون في المعاملة. فإذا كان النهي في العبادة فإنه يدل على فسادها، إذا ورد النهي في العبادة فإنه يدل على فسادها مطلقا عند كل الأصوليين. النهي عن صيام يوم العيد، النهي عن الصلاة وقت في الأوقات المكروهة يدل على فسادها. وأما بالنسبة للمعاملة فإذا رجع النهي إلى ذات العقد، إلى ذات العقد في المعاملات القائمة على العقود، النهي إما أن يرجع إلى ذات العقد كنهي عن بيع الملامسة أو المنابذة. الملامسة كان العرب قد تعارفوا على نوع من العقود، وهو أن الإنسان إذا مسك حصاة ورماها على الثوب، مثل يا نصيب اليوم، الذي تقع عليه الحصاة يكون ملكا له، ويملك البائع الثمن دون إجراء عقد بينهما، دون إجراء عقد بينهما. أو اللمس، إذا لمس الثوب كأنه اشترى، كأنه اشترى، أنزل اللمس منزلة العقد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة وبيع المنابذة. هذا النهي راجع لذات العقد، هذا العقد باطل، هذا العقد باطل، راجع النهي لذات العقد، العقد كله باطل. لا الرمي يكون عقدا ولا اللمس يكون عقدا، وإنما العقد لابد أن تتوفر فيه أركان: عاقد وبائع ومشتري، ثمن ومثمن، إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، يعني عاقد ومعقود عليه وصيغة. هنا ذات العقد باطلة. قال العلماء، قال الأصوليون: النهي هنا يدل على الفساد، النهي يدل على الفساد، فساد المنهي عنه. فإذا تعامل الناس بالمنابذة أو الملامسة فهذه المعاملة باطلة، وعند الجمهور الباطل والفاسد سواء على ما قدمنا. وأما إذا رجع إلى جزء العقد، إلى جزء العقد، كما لو أن إنسانا اشترى من إنسان آخر ولد فرسه وهو في بطنها، الناس يهتمون بالخيول ذوات الأنساب، ويحرصون على ولدها، وكان وما زال يشتري الناس الأولاد وهي في بطون الأمهات، بل يشتري الجيل الثاني والثالث والرابع، الآن موجود هذا في العالم كله، حرصا على النسب والأصالة في الخيول. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح وهي الأجنة في بطون أمهاتها. هنا العقد موجود، البيع والمشتري موجودان، البيع والمشتري موجودة، والصيغة الإيجاب والقبول وهي أساس العقد موجودان، الإيجاب والقبول موجودان، والثمن موجود، والمثمن موجود، إلا أنه فقد شرطا من شروطه، أنه ليس مقدورا على تسليمه الآن. بنفس الوقت لا ندري ما هي حقيقة الولد في بطن الفرس أو الناقة، هل سيكون على اللون الذي أريده؟ هل سيكون على الحجم الذي أريده؟ هل سيكون على المواصفات التي أريدها؟ هل سيكون كامل الخلقة أو ناقص الخلقة؟ هذا فيه غرر، هذا البيع فيه غرر. إذن النهي هنا ليس راجعا لذات العقد، وإنما راجع لجزء العقد، اختل في هذه المعاملة جزء العقد، وهو رؤية المعقود عليه وإمكان تسليمه، فيه غرر. قال النهي إذا كان راجع لجزء المعقود عنه فبالاتفاق يكون أيضا دالا على الفساد، هذا العقد فاسد ما يصح، لا البائع يملك الثمن ولا المشتري يملك الولد الذي هو في بطن الناقة أو الفرس أو غيرهما. نوع ثالث من أنواع المعاملة، النهي ليس راجعا لذات المعاملة ولا لجزء المعاملة، وإنما هو راجع لأمر خارج عن المعاملة إلا أنه لازم لها، خارج عن المعاملة أنه لازم لها، كالصورة التي ذكرناها في الفاسد عند الحنفية حينما تكلمنا عن الحكم الشرعي التكليفي، بيع دينار بدينارين، هذا معه ليرة 100 ليرة سورية جديدة وأنا معي 200 قديمتان، 100 ليرة التي معه يستطيع أن يشتري بها ما يشاء ويبيعها ويتعامل بها كما يشاء، والـ200 اللتاني أملكهما أنا أيضا أتعامل بهما كما أشاء، ويجوز لي أن أبيعه 200 اللتين أملكهما، ويجوز له أن يبيعني 100 التي معه. قلت له يا أخي أنا أريد أن أسافر والـ100 التي معك جديدة، والـ200 اللتان عندي قديمتان، فبيعني أشتري منك 100 التي معك 100 عندي. قال لي لا أنا ما أبيعك 100 بـ100، 100 جديدة والـ100 التي عندك قديمة، أبيعك 100 بـ200. هنا الإيجاب والقبول موجود، الثمن والمثمن موجودان، البائع والمشتري موجودان، إذن أركان العقد كلها متوفرة، الشروط موجودة، أنا أرى 100 وهو يرى 100 أو 200 اللتين أملكهما. من أين جاء الخلل؟ قال هذا خلل خارج عن العقد، ما له علاقة بالعقد، أركان العقد متوفرة، لكن لأمر لازم له وهو الزيادة في أحد العوضين، الزيادة في أحد في الأمر الربوي، في الأمر الربوي. قال هذا أيضا النهي يدل على الفساد، إنه يدل على أمر خارج عن العقد إلا أنه لازم له. في هذه الصور الثلاثة، إذا رجع النهي لذات المعاملة أو رجع لذات العقد أو رجع إلى جزء العقد أو رجع لأمر خارج إلا أنه لازم، في هذه الصور الثلاثة اتفق الأصوليون على أن النهي يدل على الفساد. هناك صورة رابعة، وهي أن النهي ليس لذات المعاملة ولا لجزئها، وإنما هو لأمر خارج إلا أنه ليس بلازم، ليس بلازم، كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا نهينا عن البيع وقت الجمعة؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة ألا تضيع صلاة الجمعة، ألا تضيع صلاة الجمعة. الحكمة من النهي عن البيع وقت النداء ليوم الجمعة هي عدم ضياع الجمعة، الحفاظ على أداء الجمعة مع الجماعة. لكن هل هناك تلازم ما بين البيع وقت النداء وضياع الجمعة؟ وهل هناك تلازم بين عدم البيع وقت النداء وأداء الجمعة؟ قال لا. كثير من الناس حول الحرمين الشريفين، حول الحرمين الشريفين حينما يؤذن ويأتي لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لو صلي، يغلق الباب الدكان ويجلس في الداخل. موجود، ما هو حكاية، ظاهرة ولا هي صورة نادرة، لا ظاهرة، هذه ظاهرة، ما يريد أن يصلي فيغلق باب الدكان ويجلس في الداخل، لا يبيع ولا يشتري ولا يصلي. إذا ضاعت الجمعة مع عدم البيع، ضاعت الجمعة مع عدم البيع، فسق معقد، فسق مركب. صورة ثانية، نودي للصلاة وكان الرجل عند التاجر يتساومان، قال تعال نكمل في الطريق، مشى في الطريق وتساوما وباعه أثناء الطريق ودخل إلى المسجد وصليا، وجد البيع ولم تضع صلاة الجمعة. إذن لا يوجد تلازم، قد لا يوجد البيع وتضيع الجمعة، وقد يوجد البيع ولا تضيع الجمعة. إذن النهي هنا راجع لأمر خارج عن العقد وغير لازم له، وغير لازم له. قال جمهور الأصوليين لا يدل على الفساد في هذه الحالة، قد يكون حراما، ارتكب حراما، لكن العقد صحيح، لكن العقد صحيح. ونظيره الوضوء بماء مغصوب، ضرب إنسانا وأخذ منه الماء فتوضأ به، قلت في الدروس السابقة هذا الوضوء صحيح لكنه حرام. دخل البيت ليسرقه، وحينما أذن الفجر قام إلى الحنفية وتوضأ وصلى ركعتي الفجر السنة أول، وبعدين صلى الفريضة ودعا الله سبحانه وتعالى يعمي أهل البيت عنه بعد الصلاة، والله يقوي على إتمام مهمته التي بدأ فيها. قضاء سقطت عنه الصلاة، لا يطالب بفعلها مرة ثانية، ولكنه ارتكب حراما، ولكنه ارتكب حراما لوضوءه بماء مغصوب وصلاته في أرض مغصوبة، وإذا زادها كمان يصلي على سجادة مغصوبة، يعني حتى تتضاعف المعاصي عنده. فإذا لا تلازم بين البيع وضياع الجمعة، قد يبيع ولا تضيع، وقد لا يبيع وتضيع. قال جمهور الأصوليين النهي هنا لا يدل على الفساد، لأن النهي لأمر خارج عن العقد، العقد كل أركانه متوفرة وشروطه متوفرة، الأمر خارج وغير لازم، ما في تلازم بينهما، فقالوا لا يدل على الفساد، قد يدل على التحريم لكن لا يدل على الفساد. وقال أحمد بن حنبل النهي مطلقا يدل على الفساد، سواء أكان واردا في عبادة أو كان واردا في معاملة، فعنده لا توجد هذه الصور الأربعة، وإنما كل نهي يقتضي الفساد. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث النهي إجمالا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا فرصة أخرى لنتمم بقية مباحث الأصول، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن لأن مسافر.
يا سيدي نعم، بس إذا تفضلت الله جزاكم خير، كيف نوجه بناء على ما تفضلتم به نوجه الكلام لسيدنا موسى وأمثاله من الأنبياء ورسل نفسي نفسي يوم القيامة على نفس المنحة؟
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. قالوا ليش؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله تعالى برحمته. نحن الآن ما نتصور يوم القيامة، مهما بلغنا في خيالنا ما نستطيع أن نتصور هول اليوم الأعظم لو في ذلك الوقت. كل إنسان مشفق، ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته، أما أنا فلا أدري ماذا سيفعل بي، ما ندري. إذا لم يتغمد الله تعالى البشر برحمته فأعمالنا ما تفي بواجب الشكر الذي توجب علينا إذا نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك كل نبي وكل إنسان يذكر ما وقع منه من خطأ ومن معصية فيستغفر الله تعالى منه ويشفق يخاف، شيء طبيعي. وكلما زادت معرفة الإنسان بالله كلما زاد خوفه منه، شيء طبيعي، شيء طبيعي. نعم، يعني ما في دلالة على المعصية لا من قريب ولا من بعيد. نعم،
هل هناك معارضة بين ما قلت وما يقوله جمهور الرسول اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم ينزل عليه يصيب وقد يخطئ ولكن لا يقر على خلقه؟
إيه، فهمت إيش معنى الخطأ؟ يعني فهمت إيش معنى الخطأ؟ قلنا أخطأ بالنسبة لما في علم الله لكنه في قوانيننا ما يقال له خطأ، ما يقال له إنه أخطأ لأنه لم يدرك ما في علم الله تعالى، مثل موسى عليه السلام والخضر. نعم يقولون هذا الكلام لكن يريدون أخطأ، أي ما أصاب ما في علم الله تعالى مما لم يكلفه الله به. نعم، وهناك شيء آخر، المجتهد الآن يجتهد قد يصيب وقد يخطئ لكنه يخطئ، أيضا يقال أخطأ ما في علم الله تعالى. فرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المجتهد كان بالإمكان أن ينظر نظرا آخر، المجتهدون يختلفون، واحد يصيب واحد يخطئ. أما ما اجتهد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المتفق عليه في القواعد التشريعية الموجودة، ولذلك لا يقال إنه أخطأ بالنسبة لقواعدنا. نعم،
إيه؟
هذا شرحته لك، يخطئ يعني حسب ما في علم الله تعالى، أما بالنسبة للتشريع الموجود عنده فطبق التشريع كما أمره الله. الله أمره إذا جاءك القاذف فاجلده 80 جلدة أو يأتي بالبينة، حينما يطبقه ما يقال في كل القوانين والقواعد أنه أخطأ. نعم،
غير مكلفين.
فعلام
المعاتبة أيضا هذا شيء. الشيء الثاني، هناك من علماء الاجتهاد في الأمور الدنيوية وفي الأمور التي في أمور التشريع، فالتشريع هم معصومون فيه، أما في الأمور الدنيوية قد يجتهدون فيصيبون يقتلون، وهذا من كمال البشر وليس من الناس.
إيش يعني بالأمور الدنيوية؟ طيب معلش، اولا يجب عليكم ان تفهموا كلام الاصوليين على النحو الذي ذكرته، الا اذا كان منهج المتكلم ممن يقول ان العلماء يخطئون الخطا، ربما يكون منهج هكذا يخطئون الخطا الذي يقع به البشر. انا اتكلم على منهج جمهور الاصوليين. بالنسبة لواقعة تأبير النخل، أولا الحديث الذي ورد في مسلم في هذه المسألة من الحديث المتكلم عليه المنتقد على مسلم أولا وقبل كل شيء. فنحن عندما يكون الحديث صحيحا متفقا على صحته نبحث له عن تأويل، فما بالك إذا كان الكلام منتقدا. لمنكم درس العلوم الشرعية يعرف أن الإمام البخاري والإمام مسلم قد انتقد عليهما الإمام أبو الحسن الدارقطني عددا كبيرا من الأحاديث، بعض انتقاداته غير مقبول، وربما قال بعض المحدثين كل انتقاداته غير مقبول، لكن بعض المحدثين الآخرين يقولون لا، بعض انتقاداته مقبول وبعض انتقاداته غير مقبول، وانتقدوا عليهما يسيرا وكم ترى نحوهما نصيرا. فهذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم، هذا أولا. وثانيا هناك أشياء كثيرة يأمر بها الشارع وقد لا ندرك لا علتها ولا حكمتها، لا علتها ولا حكمتها، كان وما زال أمور تعبدية محضة. لماذا شرع الله تعالى صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعة؟ في الفجر يكون الإنسان صافي الذهن خالي القلب، ما يوجد عنده شواغل، حتى أصحاب المعاصي لما يستيقظ الصبح يقول يا ربي تبت إليك ما عاد أعمل هذا العمل نهائيا، طبيعة الإنسان. قال تصلي 2 ركعة، مع أن المفترض في هذا الوقت في أن يطيل مناجاة ربه وأن يصلي 4 ركعات، وصلاة الظهر الوقت اللي فيه عمل وضجيج وصخب مشقة الأعمال وضغطها الإنسان بحاجة لأن يصفي نفسه وأن يطهر قال صلى الله بركات. يعني الإنسان عفوا يعني مشغول باله، مشغول باله ما يستطيع أن يصلي، يصلي وهو مشغول باله، قال صلي أيضا 4 ركعات، نوع ضرب من ضروب التعبد. الله تعالى وجب علينا الوضوء، وقلنا الوضوء مأخوذ من الوضاء، والوضاءة هي النظافة، والحكمة من الوضوء هي النظافة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم إلى آخر الحديث. لكن الإنسان إذا لم يجد الماء ماذا يعمل؟ يتيمم. التيمم بوسخ الوجه ولا بنظفه؟ يوسخه، يوسخ الوجه. ما يجوز لك أن تصلي حتى توسخ وجهك. أمر تعبدي محض، ما نعلم إيش الحكمة من ورائه، ما نعلم. كل قواعد الكون تقول لا، مفروض الإنسان ما يتيمم إذا كانت العلة هي النظافة. لكن ما هي العلة؟ حكمة ذكرها، والحكمة تتخلف، والحكمة تتخلف. قال حكمة هي النظافة، وقد نؤمر بنقيض ذلك لحكمة أرادها الله تعالى. لو أطلعنا الله على غيبه لقلنا هكذا يجب أن يكون التشريع، لكن الله لم يطلعنا على غيبه. الصحابة ونحن نقول هذا أمر تعبدي محض. الإنسان حينما يخرج الريح حسب قوانين العقل، قواعد التشريع العامة، يتمضمض ويغسل مكان خروج الريح إذا أمر بالنظافة. يقول له تمضمض ولا اغسل مكان خروج الريح؟ الشارع قال لا، إذا أخرجت الريح تمضمض، وحتوضأ اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين واستنشق وامسح راسك. ومكان خروج الريح قال لا يجب غسله. تناقض كامل حسب الظاهر. قلنا هذا أمر تعبدي محض. لو أطلعنا الله على غيبه كما أطلع الخضر على بعض غيبه، لو أطلعنا الله على بعض غيبه لقلنا هكذا يجب أن يكون التشريع. هذه الحكمة ما أننا شايفين، ما نعلم، ما نعلم. وأنا أقول هكذا في موضوع تأبير النخل. نبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، يعني يكفينا هذه الآية. يعني من العبث الكبير، من الخطأ الفاحش أن نتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ وأصاب، والله ولا نرضاه على أنفسنا، ما نرضاه على أنفسنا. يكبر علينا أن يقال لك أخطأت وأنت مخطئ قطعا، يكبر عليك. النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، أولا حديث من أحاديث تكلم فيها في صحيح مسلم منتقد على مسلم، ثانيا وما ينطق عن الهوى، أمرهم بهذا وما أراد أن يطلعهم على شيء اختصه الله سبحانه وتعالى به. في السنة القادمة قالوا أنتم على مشؤون دنياكم. يصير هذا ولا ما يصير؟ يصير. وهذا هو الأليق والأنسب مع حرمة الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
أكو أحد العلماء ذكر في هذه مسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حجازي وتربى هناك، وبالتالي هو هم كانوا يعرفون مسألة النخيل وكذا وغيره. نعم. كما حال أي واحد الآن من أهل
طبعا الوقت. طبعا.
وبالتالي هو ليس إنسان جديد من أهل المدينة ذهب إلى مكان فلا يعرف كيف. نعم. يكون مسألة
شيء معروف عند الجميع. إيه؟ عند مناطق النخيل. إيه؟ مناطق النخيل بالعالم
كلامه معهم، يعني كلام واحد عارف.
لا، ونهاهم عنه نهي. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ما يخرب بيوت الصحابة بأمر اجتهادي من قبل نفسه. هناك حكمة لا نعلم ما هي، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. نعم.
أختي الأخوات سألت بالنسبة إذا بدأت تدرس كتب أصول الفقه القديمة في هناك سلسلة معينة ولا ما تنصح؟
والله لا أنصح. تبدأ لا لحالة ما في، هذه بياخذ العلم من الكتب يخطئ كثيرا ويضل ويضل. وكلنا قرأ كتب الأئمة وفهم فيها فهوما خاطئة، ولما شرحت لنا تبين لنا أننا كنا فاهمين خطأ 180 درجة. لا، لابد أن يكون هناك من يعلم، لابد من المعلم. الله لو كان الكتاب وحده ينفع لأنزل الله كتبه بدون أنبياء، أنزل الله كتبه وأنزل معه بعث معه أنبياء ليعلموا الناس معانيها. نعم.
دكتور باعتبار اليوم آخر درس، زي ترجمة بسيطة عن حضرتكم.
ترجمتي؟ عبد من عباد الله تعالى. إنما أنا بامرأة من قريش كانت تأكل القديد. أحدث لك عليكم، درست علوم الشريعة، و إن شاء الله لو درستها أنت أيضا تصير عالما، كل واحد منكم إن شاء الله يصير عالما. نعم.
دكتور
نعم.
يقولون كل ما يجوز وتركوا أولى. بما تقولون؟
ماذا؟
نسمع بعض العلماء يقولون وكل ما يجوز وتركوا أولى.
إيش؟
كل ما لا يجوز تركه أولى. كل ما لا يجوز.
كل ما لا يجوز حرام، هذا كيف تركه أولى؟ ما لا يجوز، ما لا يجوز الحرام. كل ما يجوز. لا مو صحيح هذا الكلام. مو أصلا ليس بصحيح ولا يقوله عالم. هذا ليس بصحيح ولا يقوله عالم. أنا مولد عام 1943. 10/10/43. بتريد أعطيك زيادة عن ذلك؟
هذا شيوخهم سيدي.
الشيوخ مصريون، جميع شيوخي من مصر. ما درست في سوريا.
ما درست.
لا، بس كنت أحضر، حضرت مجالس الملا رمضان رحمه الله تعالى كثيرا جدا مع أهل العلم، وحضرت مجالس الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله وأخواننا يعني أهل العلم، لكن ما درست عليهم دراسات. نعم، يعني دراسات كاملة. دراسات جزئية حضرنا المجالس ودرسنا أشياء، ما شيوخ مصريون. نعم، دراستي كلها في الأزهر. إيه نعم نعم نعم. إيش نصيحتي لطلاب العلم؟ يعني إذا الطالب إذا أراد أن يصير عالما فيجب عليه أن يكب على العلم، الإكباب على العلم، ويخلص الإنسان نفسه من الشواغل، من الشواغل، وما يأخذ العلم من أجل المصلحة، من أجل الفلوس. يعني يطلب العلم حتى يحصل شهادة دكتوراه وبعد ذلك يصير موظف ويأخذ رواتب عالية، أذهب بركة العلم. يجب عليك أن تطلب العلم ابتغاء وجه الله تعالى، ليس لمصلحة الدنيا. ويجب عليك أن تبذل كل أوقاتك. إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، فإذا أعطيته بعضك ما يعطيك شيئا، ما يعطيك شيئا. وأنا حينما كنت طالبا كنت أدرس كل يوم، كل يوم منذ أن ذهبت إلى زر إلى أن رجعت، كل دقيقة من دقائق حياتي مستغرق في طلب العلم، من الصباح الساعة 8 صباحا إلى آخر الليل للساعة 12 ليلا. عشت 10 سنوات في القاهرة ما عندي قدر، ما عندي قدر أطبخ به، ما أكل أي شيء، خبز يابس، ما يهمني، المهم أني أقرأ، المهم أنني أقرأ. نعم، فالإنسان إذا أقبل على العلم بهذه الهمة يعني يتعلم بعض الشيء، يتعلم بعض الشيء، ما أقول لك يتعلم كل شيء، يتعلم بعض الشيء. أنا أدرس المذهب الشافعي، أظن ذكرت لكم هذا الكلام، منذ 40 عاما أدرسه، وفي أكبر كتبه درسته، وأنا الآن أتعلمه، رجعت طالبا. أنا أكتب موسوعة في الفقه الإسلامي، إن شاء الله تكون أكبر موسوعة في الإسلام، وأقدر أن تكون في 160 مجلدا، أنجزت منها 40 مجلدا في العبادات فقط لا غير، ومجلدات كبيرة ضخمة في العبادات فقط، موجودة ما طبعتها ولا أريد أن أطبعها، يعني خليها بيني وبين الله. لكن إذا جئت إلى الشام أنوي أن أدرسها، يعني أرغب في تدريسها إذا تمكنت من ذلك وما عاجلني القدر. كلنا في الطريق، راكبين في قطار الموت، منا من ينزل بالمحطة القادمة، منا من ينزل بعد 100 محطة، الله أعلم، ما ندري متى يكون الأجل. نعم، والآن أنا أتعلم الفقه الشافعية. ما أقول، أقول عني لكل من يسأل عني، قل له الرجل الآن يتعلم، أتعلم من جديد، تبين لي أني كنت جاهلا، ما كنت أعرف شيئا. وهذه طبيعة الإنسان، كلما ازددت علما ازددت جهلا. تقرأ صفحة من العلم، لا شك أنك ازددت معرفة صفحة، لكن تقرأ في أسفل الصفحة ارجع إلى كتاب الفلاني والفلاني والفلاني، 10 كتب، ويمكن 11 مجلدات. يعني أنت ازدادت معرفتك صفحة، لكن ازدادت مجاهيلك 100 مجلد. الكتب القديمة ما أستطيع أني أنا أقول للإنسان اقرأ الكتاب الفلاني كتاب، لكن جرت المناهج التعليم القديمة في كل الفنون في مراحل تدريسية معروفة جرت عليها أمتنا. فكان مثلا بأصول الفقه الناس يقرؤون أول شيء كتاب الورقات لإمام الحرمين أو اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، بعدين يقرؤون كتاب منهاج البيضاوي، يقرؤون المختصر المنتهى لابن الحاجب، بعد ذلك يقرؤون كتاب ابن السبكي، يقرؤون الكتب الموسوعة، يتدرجون في النحو، يقرؤون شروح الأجرومية. كان الطالب في الأزهر في الابتدائي يقرأ 3 شروح للأجرومية في السنة الأولى ابتدائي، في السنة الأولى، بعدين يقرأ قطر ندى، بعدين يقرأ شذور الذهب، بعدين يقرأ شرح ابن عقيل، بعدين يرتقي إلى الأشموني. فإذا قرأ هذه السلسلة من الكتب يعني أظن أنه صارت المعلومات عنده كمعلومات كثير من المتقدمين، لأنه يقرأ كل الخلافيات الموجودة في النحو. الإنسان الذي يقرأ الفقه كان يقرأ أبو شجاع، بعد ذلك يقرأ وراء حاشية الباجوري على ابن قاسم، بعدين يقرأ الشرقاوي على التحرير، بعدين يقرأ المنهج للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، بعدين يقرأ المنهاج للنووي، وبعد ذلك يتوسع في قراءة المراجع والكتب القديمة. كل علم، كل فن من الفنون له مراحل. الدرس هندسة الآن فورا بيعطوه معادلة من الدرجة الثالثة؟ لا، بيقولوا له فورا رياضيات. وترى الصينيون لهم طريقة في الحساب، والأمريكيون لهم طريقة في الحساب، والعرب لهم طريقة في الحساب. لا، بيعلموا مبادئ الحساب أول شيء. كل العلوم في الدنيا لابد للمرء أن يمر فيها بمراحل. فليبدأ الإنسان بكتاب صغير، وبعد ذلك يترقى به قليلا 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 يصل إلى الذروة. لكن يجب عليك أن تبذل كل وقتك في طلب العلم، كل الوقت، وتكون مستوفزا في طلب العلم. يقول الإمام الشافعي: وددت أن تكون كل جارحة من جوارحي أذنا تسمع الفائدة حينما أسمعها، ما يتلقاها في عينه في أذن. لا، كل مستوفز يريد أن يعرف ماذا يقال يتعلم. اللي يريد يتعلم بده يضحي، العلم يحتاج إلى التضحية، ويفرغ نفسه من شوائب الدنيا ومشاغلها. نعم. أما إذا كان عم يتعلم كل يوم شيء بسيط يسير، ومعظم أوقاته عم يضيعها في العمل أو في التجارة أو في أشياء كثيرة، يعني قد يعرف بعض الشيء، لكن ما أظن أنه يصير عالما. هو ما يصير عالم، ما زال العالم عالما ما ظن نفسه أنه طالب للعلم. فإذا ظن نفسه عالما فقد جهل، انقطع، يعني دقت عنقه في هذا الظن، يصيبه الغرور. كثير من الناس يعني بياخذ الدال اللي بحطها امام اسمه، وبعدين يحجر على الله تشريعه، يستحي ان يقول قال الله قال الرسول، يقول انا ارى. وصل الان موجود هذا، موجود الان هذا. فاياك والغرور في طلب العلم، دائما ظن نفسك انك طالب علم، وتبذل كل وقتك كل وقتك. انا لما كنت طالبا في الازهر كتبت اكثر من 10,000 صفحة في اصول الفقه، مخطوطات نسختها، وفي الحديث كان أقرأ من الصباح إلى المساء كل يوم هكذا. كل إخواني يعرفونني بهذا الخلق، وكنت ضعيفا جدا، الآن سمين أنا هنا. صرت أكل كثير. لا والله ما أفكر
حتى فيما بعد،
ما أرغب بعد ما أموت. يقول الله يرحمه كتب هذا أكبر. لا،
مثل الحاوي لما الإمام ما ورده.
نعم، لقال لتلميذه إذا عص على يده. نعم، لا ما أقول هذا أيضا، لأن الإمام ما وردي، إمام الماوردي قاضي القضاة في ذلك الوقت، ليس في زماننا. قاضي القضاة في زمن الماوردي، توفى عام 450 من الهجرة. فالإمام الماوردي لما يكتب وحفظ العلوم كلها، نحن ما نحفظ العلوم يا جماعة، علماء مجاز، ما درسنا الحقيقة والمجاز، نحن لسنا مجازا، نحن مجاز المجاز. يعني هم علماء حقيقة، علماء يحفظون العلوم. لما تقرأ للإمام النووي رحمه الله تعالى، والله ما قرأت له حرفا إلا وزدت به إعجابا. إيش هذه الإحاطة؟ كيف يعمل هذا؟ لا يفهمه العقل البشري، في توفيق من الله تعالى وراء العمل البشري والجهد البشري. ما 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 في يعني شيء، صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا. الإمام محمد بن جرير الطبري مولد عام 224 توفى عام 310 من الهجرة، واحد الأئمة المجتهدين المنتسبين للإمام الشافعي، المحمدون الأربعة: محمد بن جرير الطبري، محمد بن نصر المروزي، محمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن المنذر. كانوا شافعية في بداية حياتهم، ثم صاروا مجتهدين درجة الاجتهاد المطلق، لكنهم منتسبون للشافعي لأنهم بنوا حياتهم العلمية على قواعده وفرعوا على أصوله. ذهب بدأ حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين. وفي بداية طلبه للعلم سمع بأبي كريب، تعرفوا أبو كريب شيخ مسلم، وخرج له يعني الكتب 6. أبو كريب إمام مشهور معروف، كان من كبار أئمة البصرة، ذهب إليه الطبري مع مجموعة من العلماء، فخرج إليهم أبو كريب وكان شرس الطباع عنيف، فأملى عليهم 100 حديث وقال تعالوا في الغد. جاءوا في الغد فقال من حفظ منكم ما أمليته بالأمس؟ فنظر بعضهم إلى بعض، مين منا آل التسجيل مسجلة؟ فقال الطبري أنا. فطلب منه أن يقرأ فقرأ الحديث 100 التي أملاها أبو كريب، فأعجب به فأدخله إلى بيتي، يقول خرجت من عندي أبي كريب ب100,000 حديث. هذا شيخ واحد من شيوخه، شيخ واحد من شيوخه، وشيوخه ربما بلغوا 1,000 شيخ. إيش قرأ عند البقية؟ هذا ليس شيخه الذي رباه، وإنما واحد من الرواة اسمه أبو كريب. خرجت من عندي أبي كريب ب100,000 حديث. الإمام الطبري رحمه الله تعالى أملى تفسيره إملاء فيه ما يزيد عن 40,000 خبر وأثر وحديث، التفسير كذلك. وأما الفقه فهو أكثر من بديهي عندهم، حياتهم دينهم معتقدهم، فكان بديهي عندهم. فإذا قالوا نحن أئمة، هم ما قالوا هذا، ما قال الشافعي، قال ابن المزني يقول اختصرت هذا أي مختصره من كلام الشافعي من معنى قوله مع إعلامه نهيه وعن تقليده وتقليد غيره. والشافعي يقول يعني ما أريد أن أذكر الأقوال شيء كثيرة، كله يتواضع ويقول إنه ليس بعالم يتعلم، ما قالوا عن أنفسهم إنهم أئمة. لكن إن قلنا عنهم إنهم أئمة بالحقيقة، من منا يحفظ الآن 100,000 حديث؟ من منا قرأ 100,000 حديث؟ من اللي قرأ يقول يرفع نفسه حتى يعني نتمسح به. ومع ذلك هم كانوا يستحيون أن يقولوا نحن أئمة، وبهالعصر بتشوف الولد لسه ما قرأ ما عرف، يقول نحن رجال وهم رجال، نحن رجال وهم، سمعوا قول الشافعي نحن رجال وهم رجال، فكيف أخذ بقول من لو حاججته لحاججته؟ قالوا أيضا نحن رجال وهم رجال، يعني في الذكورية قصده، في الذكورية. نعم. وأما في العلم فأظن أن كل عاقل في الكون يسمع هذا الكلام يقول إن صاحبه أحمق، أحمق. ولكن مع الأسف ما أكثر المجتهدين في هذا العصر، ما أكثر المجتهدين في هذا العصر، وما أقلهم في زمن الإنصاف، زمن الحقائق، كانوا قلة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت يوم أمس أول أمس ليس بمجتهد مذهب عندنا، لا بمجتهد مطلق وليس بمجتهد مذهب. والذي يقرأ كلام الإمام النووي يقرأ كتابه بتمعن، والله إنه لشيء عجب، شيء كيف يحيط كأن كتب الكون موجودة بين يديه، كيف يستخرج الأمور. بعض الحالات أنا أبحث في موسوعتي وفرغ فيها حوالي 25 كتاب كامل من جملة المجموع والحاوي الماوردي، ويعني كتب المذهب الأصلية الكبيرة جدا. أقف على بعض الفوائد في كتاب من الكتب القديمة الكبيرة، أقول لنفسي يعني يا هل ترى الإمام النووي ما رأيتها في مظنتها في يعني غابت عن الإمام النووي؟ أبحث ولا الإمام النووي حارقها بحث، يعني شيء ما يفهم. هذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ما خرج عن كونه إنسانا عاديا، لم يبلغ درجة الاجتهاد في المذهب، وإنما كان إنسانا صالحا، لأنه كان يأكل في 24 ساعة مرة عند الإفطار، ويشرب في 24 ساعة مرة عند السحر، وكان يديم الصيام، ما يفطر الأيام الواجب فطرة ويصوم بقية الأيام، ولا ينام، ما يضطجع، وإنما يستند إلى الجدار، فإذا غلبته عيناه فأغفى إغفاء بسيطة يستيقظ فزعا، يضيع الأمر بالنوم. فالذي يريد أن يصير عالما يجب عليه أن يكون بهذا الخلق وبهذا المستوى وبهذا المستوى. إذا أردت أن تصير عالما الطريق سهل، بتصير مجتهد أعظم من الشافعي سهل، مفتوح الطريق، الباب مفتوح على مصراعي. ولكن تعلم كما تعلموا وصر كما صاروا، ما في إشكال نهائيا. فالأمر ليس بالدعوة وإنما هو بالواقع. المطيع رجل الجاهل لا يعرف العلم لا من بابه ولا من محرابه، ما يعرف ما هو العلم نهائيا، واعتدى على الكتاب شوهه. قرأوا فيها بعض يعني بعض الخرافات اللي كاتبها بأسفل الشرع، يشرح الاصطلاح الفقهي بالقاموس، بمعنى له يعني بس ذهب الذي الذين كانوا يستحيون، ذهب الذين كانوا يستحيون موجود، ما له شرط كبير للمجموع، بس في شروح للمهذب كثيرة، المهذب له أكثر من 25 شرح وكلها كاملة، بعض الشروح المهذب غير كاملة، منها مجموع الإمام النووي، فنحن ما لنا مربوطين بالإمام النووي، يعني شروح المهذب كثيرة 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 جدا، فالمجموع ما حكمله، وما أظن أن أحدا يستطيع أن يعمل العمل الذي عمله الإمام النووي. الإمام النووي كان محدثا وكان فقيها وكان لغويا، وكان لغويا، الأمور الثلاثة هذه بلغ بها الإمام النووي الذروة التي لم يبلغها أحد ممن كان معه أو ممن جاء بعده، الفقه والحديث والذين جمعوا بين الفقه والحديث قلة. الإمام ابن حجر العسقلاني أيضا من أصحابنا الشافعي، توفى عام 852 من الهجرة، الإمام المشهور حينما ينقل كلام النووي ينقله على أنه مسلم في أغلب الأحيان بالنسبة له قانون، مع أن ابن حجر معروف ما هي مرتبته في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام اللي بلغ هذا المبلغ العظيم بسعة اطلاعه على السنة كأنه يحيط بها، وبسعة اطلاعه على الفقه ولغة العرب. فالذي يريد أن يتم المجموع المفترض به أن يكون مثل الإمام النووي. تقي الدين السبكي حينما أراد أن يتم المجموع ذكرت هذا الكلام سابقا أيضا، ذكر المراجع التي رجع إليها ثم قال إلا أننا لم نستطع أن نطلع على ما اطلع عليه العبد الصالح النووي. نعم نعم.
لماذا اخترت مذهب الشافعي وتؤلف فيه
وتركت
أو لم
تأخذ؟ هذا إن شاء الله لي، ما أعلم، لا أعلم. نشأنا في المذهب الشافعي ودرسنا، والإنسان دائما طبيعة الإنسان في الحياة أنه إذا نشأ على شب على شيء شاب عليه. أي نعم.
هل يمكن في هذا العصر من يحفظ 100,000
حديث؟ أنا لا أعلم، أنا لا أعلم، ولا أعلم، أنا ما أعلم هذا، بس أعلم أنه في مجموعة من البنات الآن يحفظن الصحاحة الستة. أنا سألتهن في البخاري فكانت طالبة تجيب كما في البخاري تماما، سألتها عن الرجال وسألتها عن الإسناد، أنا سمعت هذا لكن أردت أن أسمع بأذني ما صدقت، فوجدتها تحفظ. هل بالشام هنا في الهام نرجى النورية هذه وراء الأموي، ذهبنا إلى هناك وسألتها وحافظين. نعم. أما واحد يحفظ 100,000 ما أعرف، ما أعرف هذا. أجد دعاوى كثيرة، محدث الأمة ومحدث الديار ومحدث العالم، بس ما أعرف، ما يحفظ شيئا من السنة، لا سندان، هو أسوأ الناس حفظا في المتن. أي نعم نعم.
ترتيب كتب المعتمد المذهب مجموعة صحيح أنه مسألات ومسألات
تقدم الإمام النووي رحمه الله تعالى في كثير من المسائل في المجموع يعني شب بها عن الطوق، فصار ينظر يقول الحديث من مسألة من حيث الدليل حكمها كذا، والمذهب الشافعي كذا، فيختار اختيارات خاصة له. هذه واحدة. وشغلة ثانية، اختار اختيارات خالف نفسه بها في بقية كتبه، فيقولون المعتمد ما في الروضة وليس ما في المجموع، ولكن ليس مضطردا، كثير من الحالات رجح ما في المجموع على ما في الروضة. هذا الترتيب الناس وضعوا، ما في ترتيب شيء اسمه ترتيب متفق عليه. يعني في القرن العاشر الهجري، يعني بعد الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري متوفى عام 925 من الهجرة، نبغ عنده مجموعة من الطلاب. هذه المجموعة على رأسها الشيخ شهاب الدين الرملي والد شمس الدين الرملي، والإمام ابن حجر الهيتمي، والإمام الشربيني شربيني، وبعد ذلك من المتأخرين شمس الدين الرملي، ابن حجر متوفى عام 973، شمس الرملي متوفى عام 1004 من الهجرة. والرملي أساس في أو أعظم من شرح المنهاج للنووي بن حجر، من لم يقرأ التحفة فليس بفقيه، أنا أقول هذا، ما سمعته من الناس ولا من شيوخي، أنا أقوله، من لم يقرأ التحفة ليس بفقيه. جمع الهائل بين الأشباه والنظائر والفروق والموانع، ملأ ابن حجر تحفته بهذا الكتاب. الإمام الرملي رحمه الله يعني أظن والله أعلم، وأسأل الله ألا آثم في هذا، الشهرة التي نالها شهرة أبيه، أبوه كان إماما مثل ابن حجر بل من شيوخ ابن حجر، أما هو فالنهاية في كثير من المواطن صورة عن أسنى المطالب للشيخ الإسلام زكريا الأنصاري أو الخطيب الشربيني أو التحفة لابن حجر، ولا يخرج عنهما إلا نادرا، إلا نادرا. ما تفهموا مني أني قلت الرملي ليس بعالم أو ليس بإمام، لا، ولكن أقول فرق بين كالفرق بين الأرض والسماء بين ابن حجر وبين الرملي. ولا شك أن الرملي متأخر وهضم التحفة وما فيها، هذا موضوع تاني، كونه اطلع شيء تاني، هذا مثل نحن مثل الأشموني لما يتكلم في النحو، لا شك أن الأشموني عنده أشياء ما اطلع عليها سيبويه ربما، لأنه جمع ما قاله سيبويه وما قاله المبرد وما قاله كل من كان في الطبقة الأولى، اطلع على آراء الجميع لا شك في هذا، لكن الفضل لمن؟ الفضل للأسبق. اي نعم.
توجيه عبارة المتأخرين اختيارات الإمام النووي ضعيفة في المذهب، يعني
هذا الكلام أخي ليس مسلما، كلام القائل وجهة نظره، أنا لا أقول هكذا، كثير من اختيارات الإمام النووي في المذهب اختيارات صائبة 100%، لكن يبقى المذهب شيء واختيارات النووي شيء آخر، هذه وجهة نظر الإمام النووي، احنا ما عندنا حجر على الفكر البشري، ما لازم الإنسان يكون إمعة طيلة حياته إيش قال في الكتاب، هذا ما خطر. نعم نقول طالب العلم في البداية هذا، لكن مفترض بالإنسان حينما يصل لدرجة معينة من العلم أن ينظر في العلم، هذا الفرض على أن الإنسان ما يحق له أن ينظر خطأ، إحنا ما لنا كنيسة، لا يجوز للإنسان أن ينظر إلا من خلال عقل القسي أو الرائب، لا، ننظر في بأعيننا ونحلل الأمور بعقولنا، لكن ما يبدأ الإنسان طالب العلم بهذا الخلق وإلا ما يتعلم شيئا، يتعلم ويقف عند العبارات وما يزال يتعلم حتى يصل بدرجات السلم الطبيعية إلى مكانه، فهذا الكلام ليس بمسلم، ليس بصحيح. لا، ولو قرأه على الشيخ سيتعثر، فما بك أقرأه وحده، لو قرأه على الشيخ سيتعثر هو والشيخ. مواطن كثيرة، ابن قاسم العبادي ما عرف المراد الإمام ابن حجر فيها فسيتعثر، يقول هذا محتمل هذا محتمل هذا، طبيعته رحمه الله ضيع كتابه في هذا، يذكر المبتدأ في الصفحة هنا والخبر بعد ثلاث صفحات ربما، طبيعته في كل كتابه، كل كتابه في كل صفحة هكذا، الجمل المعترضة المعترضة المعترضة، لكنها فيها مناسبات، عندما تقرأ التحفة في النهاية تقول سبحان الله، يعني آتاه الله تعالى قدرة على ترتيب كتابه على هذا الترتيب، لكنه ضيعه لأنه عقد العبارات، وأظن أنهم كانوا يعقدون في كثير من الحالات حتى لا يقرأ العامة كتبهم، العلم مفروض فيه يعني في نظره مقصور على طلاب العلم، ولكن الإمام النووي رحمه الله تقرأ كتابه تقرأ بيانا أدبيا، تقرأ لوحات أدبية، الفقه الذي ذكره الإمام النووي، كتبه الفقهية، شروحه في الحديث، تقرأ لوحات أدبية أدب، تقرأ كلاما منيرا مشرقا مضيئا، ما في واحد ما يفهمه أبدا، وهذا هو الأفضل. إيش؟ لا ما أعرف هذا، لا ما سمعت بهذا، لا، أما ربما يقال يعني لا يريد النووي هذا ممكن، أما كتب منسوبة الإمام النووي ما ألفها أو شيء مدسوس في كتبه ما أعلم هذا، ما سمعت به، ولا في كتب ابن حجر ولا في كتب الرملي، هذه قرأت على الرملي، قرأت نهايتها على 400 عالم، من أين يأتي الدس؟ صارت أكثر من المتواترة، فالكتب هذه صعب أن يقع فيها شيء. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.